قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: البناء في السفر. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدا خيبر فصلينا عندها الغداة بغلس، ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم. قال عبد العزيز: فقالوا محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس، وأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها. قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا. قال: من كان عنده شيء فليجيء به. قال: وبسط نطعا، فجاء الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: البناء في السفر، أي الدخول على الزوجة واللقاء معها لأول مرة في خلوة، وذلك في حال السفر. هذا هو مقصود النسائي من هذه الترجمة، أن البناء بالزوجة كما يكون في الحضر، وهذا هو الغالب والأصل فيه، أنه أيضا يكون في السفر والناس مسافرون. يمكن الإنسان أن يتزوج وهو مسافر. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر وفتح الله عز وجل على المسلمين، وكان من السبي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وكان أن طلب منه دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه واحدة من السبي، فأخذ صفية. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن دحية أخذ فلانة صفية بنت حيي وهي لا تصلح إلا لك، فقال: ادعوه بها. وجاء بها، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ امرأة من السبي، خذ واحدة من السبي سواها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها لنفسه وتزوج بها واعتقها وجعل عتقها صداقها. ولما كانوا في أثناء الطريق راجعين إلى المدينة، هيئت أم سليم صفية للنبي صلى الله عليه وسلم ثم زفتها عليه، فأصبح عروسا صلى الله عليه وسلم. وطلب منهم أن يأتوا بما معهم من أزواج، فأتى بعضهم بالسمن وأتى بعضهم بالأقط وبعضهم بالتمر فحاسوا حيشة أي صنعوا من هذا الطعام الذي هو من ثلاثة أصناف صنفا واحدا خلطوه وجمعوه وصار ويقال له حيس فأكلوا من هذه الوليمة التي هي ليست بلحم وإنما هي حيس مؤلف من ثلاثة أصناف من الطعام هي التمر والسمن والأقط. ومقصود النسائي من الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هيئت أم سليم صفية له عليه الصلاة والسلام وهم سائرون في الطريق وهم نازلون في سفر وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام أي أدخلتها عليه وهذا هو البناء أي الدخول على المرأة والخلوة بها لأول مرة هذا يقال له بناء ويقال له خلوة. فمن أجل هذا أورد النسائي هذه الترجمة وهذا الحديث تحتها من أجل هذه الجملة التي هي كون أم سليم هيئتها وأدخلتها عليه فصار بذلك بانيا بأهله وهو مسافر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث طويل أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر ولما كان فيها أجرى دابته في زقاق وهو الطريق الضيق وكان أنس بن مالك رضي الله عنه رديفا لأبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وكان من ضيق ذلك الزقاق أن ركبة أنس بن مالك تكاد تلتصق بفخذ الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا على دابة وهذا على دابة ولضيق الطريق والزقاق تقرب الدابة من الدابة فيقرب من عليها إلى من عليها فتكون ركبة أنس بن مالك رضي الله عنه قريبة من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينظر إلى أو نظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم في هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كشف ذلك وأظهر ذلك فيدل هذا على أنه ليس بعورة. وجمهور العلماء على خلاف هذا القول يقولون إنه عورة ولكن هذا الذي حصل إنما هو انكشاف وانحسار ولم يكن قصدا وذلك بسبب سرعة السير على الدابة أنه ينكشف يعني الرداء عن أو ينكشف الإزار عن الفخذ فتبدو فيكون بدو الفخذ لم يكن عن قصد ولم يكن أمرا متعمدا حتى يستدل به على أن الفخذ ليس بعورة وإنما حصل مع السرعة ومن غير قصد فلا يستدل به على أن الفخذ ليس بعورة بل هو عورة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خربت خيبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالوا وفي هذا دليل على جواز الاقتباس وهو نوع من أنواع علم البديع في البلاغة وهو أن يضمن الكلام الذي يأتي به الإنسان شيئا من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن ينسب ذلك إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. دون أن يقال قال الله تعالى كذا أو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يؤتى بالكلام ثم يضمن شيئا من كلام الله عز وجل وكلام رسوله دون أن يقول قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو الاقتباس الذي هو نوع من أنواع علم البديع الذي هو من أنواع علوم البلاغة، يأتي بجملة من القرآن أو بجملة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء كلام ولا يقدم بين يديها قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا قال إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين هذا من كلام الله عز وجل، ولكنه جاء على هذه الطريقة وعلى هذا النحو الذي يسمى في علم البلاغة الاقتباس. ثم إن اليهود خرجوا من بيوتهم لمزارعهم وحروثهم، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الجيش عرفوه وقالوا محمد والخميس، محمد والخميس أي الجيش، والجيش يقال له خميس لأنه يكون من خمس فئات مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب أي وسط، هذه خمسة أحوال، فلهذا قيل للجيش الخميس لأنه يتألف من مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، وتكون خمس حالات أطلق عليها الخميس، جاء محمد والخميس. ثم إن الله عز وجل فتحها المسلمين عنوة، يعني ليست بصلح، وليس دخول المسلمين بها بصلح، بل كان عنوة وقهرا وغلبة لليهود حيث تغلب عليهم المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي وقال يا رسول الله أعطني جارية، فقال اذهب وخذ جارية، فذهب وانتقى صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكأنه حصل في نفوس بعض الصحابة يعني شيء لكونه يأخذ هذه الشريفة في قومها، النسيبة في قومها، ويختص بها ويتميز بها، فجاء بعض الصحابة وقال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذه المرأة وبحال دحية وأنه أخذها وهي لا تصلح له وإنما تصلح للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت كبير قريظة والنظير ومقدمهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الكلام أمر دحية بن خليفة أن يأتي بها، وقال له يأخذ امرأة من السبي سواها، يعني معناه يروح ينتقي له واحدة غير هذه الشريفة في قومها التي هي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فتعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ شيئا أكثر أو أخذ شيئا متميزا، وكان من حقه ألا يأخذ من هي بهذا الوصف ومن هي بهذه المنزلة، بل يأخذ ما هو دونها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها. ثم إنه في أثناء الطريق دخل بها وبنى بها واتخذ وليمة هي مكونة من التمر والأقط والسمن، وتسمى حيث، وتسمى حيث أي أن هذه الأشياء الثلاثة إذا خلطت ومزج بعضها ببعض وصارت صنفا واحدا فإن ذلك الحيث هو وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الزواج على صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها.
قال ما أصدقها يعني ما هو صداقها؟ قال نفسها يعني أعتقها وجعل عتقها صداقها، لأنه من عليها بهذه النعمة وهي العتق وهو مكسب عظيم لها، فجعله صداقا لها، فجعله صداقا لها يعني هذا العتق هو صداقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
أيوه. قال حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها إليه من الليل فأصبح عروسا.
والعروس يطلق على الذكر والأنثى، ليس خاصا بالأنثى وليس خاصا بالذكر، بل يطلق على الذكر والأنثى. نعم.
قال من كان عنده شيء فليجيء به. قال وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيثة فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأتوا بما معهم من أزواج، فمنهم من أتى بالسمن ومنهم من أتى بالتمر ومنهم من أتى بالأقط، فجمعوا هذه الأمور الثلاثة وخلطوها وصارت وهي تسمى حيث، فأكلوا منها من هذه الوليمة. وفيه دليل على أن الوليمة يمكن أن تكون بغير الذبح وبغير اللحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو شاف لعبد الرحمن بن عوف، فهذا يدلنا على أنه يمكن أن تكون الوليمة بغير اللحم وأنها تكون بالحيث.
قال أخبرنا زياد بن أيوب.